بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الأصلين المتعارضين، قلنا بأنه والنسبة بينهما، قلنا بأن الأصلين المتعارضين إما أن يكونا متوافقين أو متنافيين، والتنافي تارة يكون بحسب مرحلة الجعل والذات، وأخرى يكون بحسب مرحلة الجعل لكن بالعرض لا بالذات، وثالث يكون في مرحلة الامتثال والتزاحم. هذه هي أقسام الأصل المعارض مع الأصل الآخر. حينئذ الأصل، وهناك قسم آخر وهو متوافقين، يكون إما أن يكون متوافقين أو متنافيين. ذكر السيد الشيخ النايني رحمه الله أنه في قسمين من تلك الأقسام، وهو أن يكون الأصلان متوافقين أو متنافيين بالذات، يكون أحدهما حاكما على الآخر بشرطين، فإذا توفر هذين الشرطين يكون أحدهما حاكما على الآخر أو متقدما على الآخر بالحكومة. الشرط الأول أن يكون أحدهما محرزا، أي أن دليله يثبت إلغاء الشك في موضوع الأصل الآخر، ويسمى الأصل التنزيلي، فيسمى هذا بالأصل المحرز. يكون أحدهما محرزا والآخر غير محرز، فيقدم الأصل المحرز على الأصل غير المحرز. وقد ضربنا المثال باستصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة، فإن هذا الأصل يجري محرز، إذا استصحبنا الطهارة في مورد يلغي الشك بالنسبة إلى الأصل الآخر، فلا مجرى للأصل ذاك، فيكون هذا الأصل حاكما عليه. الشرط الثاني أن يكون أحدهما سببا والآخر مسببا، فيقدم الأصل الجاري في السبب على الأصل الجاري في المسبب، الأصل السببي متقدم وحاكم على الأصل المسببي، وتقدمه بالحكومة، كما أن في الأول أيضا تقدمه يكون بالحكومة، وذلك مثل استصحاب الطهارة وغسالة في الماء المغسول ليثبت مطهرية الثوب النجس الذي غسلناه به، فإن استصحاب النجاسة يجري في المقام، هذا الثوب كان نجسا والآن غسلنا بهذا الماء هذا الثوب، فإذا شككنا في طهارة الثوب استصحاب النجاسة يجري، لكن الأصل الذي يجري بالنسبة إلى الطهارة يلغي الشك بالنسبة إلى يلزمنا التعبد بمفاده، وإذا ألزمنا التعبد بمفاده يلغي الشك بالنسبة إلى الآخر. استصحاب الطهارة يلزمنا التعبد بمدلوله ومفاده، وهو يلغي الشك بالنسبة إلى استصحاب النجاسة، فيكون الأصل السببي حاكما على الأصل المسببي. هذان موردان قال الشيخ النايني رحمه الله في المتوافقين أحدهما حاكم على الآخر، في المتنافيين بالذات أحدهما حاكم على الآخر إذا كان أحدهما أصلا محرزا والآخر غير محرز، أو كان أحدهما سببا والآخر مسببا، فالأصل الجاري في السبب حاكم على الأصل الجاري في المسبب. لكن أشكل على هذا بوجوه: الوجه الأول أن القول بأنه في الأصلين المتوافقين يكون إذا كان أحدهما محرزا يكون متقدما على الآخر بالحكومة، هذا المعنى غير صحيح، تقدمه ليس بالحكومة، والسر في ذلك ما ذكرناه سابقا من أن الحكومة مبناها والملاك في الحكومة هو عدم العلم بالخلاف، إنما يكون حجة في كثير من الحجج هكذا، كما ذكرنا في رواية مسعدة بن صدقة، المستفاد منها أن الحجة إنما تكون حجة فيما إذا لم يكن علم بالخلاف مقابله، وإلا مطلق العلم مو كافي. العلم بالخلاف، فعدم العلم بالخلاف حجة شرط في الحجية. فهنا عدم العلم بالخلاف لا مطلق العلم في الأصلين المتوافقين، ماكو علم بالخلاف حتى تقولون بأن أحدهما حاكم على الآخر. فملاك الحكومة لم يوجد في هذا، إذ الشرط في الحكومة عدم العلم بالخلاف في الأصلين المتوافقين، ماكو خلاف بينهما حتى يكون عدم العلم بالمطلق العلم غير كافٍ. هذا ما ذكره بعضهم. لكن ذكرنا أيضا من أن ملاك الحكومة القرينية، والقرينية لم توجد بين الأصلين المتوافقين عرفان. عرفان إذا كان مفاد هذا الأصل ومفاد هذا الأصل كلاهما إنما يدلان على مؤدا واحد، ماكو قرينية في تصرف أحدهما على الآخر عرفان. فملاك الحكومة إن قلنا بعدم العلم بالخلاف لا يجري، وإن لم نقل بذلك وقلنا بأن ملاك الحكومة القرينية بين دليل الحاكم والمحكوم، هذه القرينية مفقودة في الأصلين المتوافقين، كان أحدهما محرزا والآخر لم يكن محرزا، هذا لا يضر بأصل المطلب، سمه سمي ما تسمي، إلا أنه ما يوجد بينهما قرينية بعد الاتفاق اتفاقهما على المؤدى. المؤدى فيهما واحد، إصالة الطهارة، استصحاب الطهارة يجري حينئذ، ما بفت خلاف بين في المؤدى. هذا بالنسبة إلى أصل الكبرى. وأما الصغرى وهو تطبيق الحكومة في موارد الأصل المتعارض مع الأصل الآخر، وكون أحدهما محرزا والآخر غير محرزا في الصغريات فيه إشكال، فذاك كبرا، الإشكال فيه كبرى الحكومة لا يوجد. وأما في الصغريات فلأنه قلنا بأنه لو كان المراد من الحكومة هذا المعنى المحرز ما موجود في الروايات ولا أدلة الاستصحاب، بل أن الموجود في الروايات استصحاب المسبب مقدم على الاستصحاب السببي. في صحيحتي زرارة نوم ونجاسة، إصالة عدم النوم هو الأصل المسبب، هذا كله ناتج من هذا، إصالة عدم النوم، إصالة عدم ملاقاة الدم فيها يكفي في رفع هذا الشك حينئذ. لما الإمام يقول له إنك أعرته عرت ثوبك إياه وهو طاهر فاستصحب وأمثال ذلك؟ لما يقول بأنه الخفق والخفقتين ونحو ذلك لا يضر، إنما يجري أن نكون استصحاب، لا تنقض اليقين بالشك حينئذ؟ والسر في ذلك هو تقديم الأصل، وإلا لو كان الأصل هنا التقدم السببي على المسببي، إصالة عدم النوم كفى، أنه هو هذا نوم، إصالة عدم النوم يجري فيه بعدم السبب، وإصالة عدم ملاقاته بالدم هو الأصل حينئذ، ملاقاته بالدم إصالة عدم النوم. للإمام ما تمسك بهذين الأصلين في صحيحتي زرارة، فهو يدل على أن الحكومة غير تامة بحد نفسها، لا نحتاج إلى شيء آخر. دليل على نفي الحكومة صحيحتي زرارة حينئذ، حيث لم يتمسك الإمام بالأصل السببي مع أنه كان أسهل من التمسك بالأصل المسببي. ولو يمكن الإشكال الجواب عن ذلك بأن تمسك الإمام بالأصل المسببي في صحيحتي زرارة وترك التمسك بالأصل السببي، لعله أن هذا أقرب إلى ذهن السامع، ألصق بفكره وذهنه حينئذ، وأوضح إلى المراد، لذا تمسك بالأصل المسببي وترك الأصل السببي حينئذ. وإلا كان الأصل السببي هو المحكم في المقام بناء على كلمات الفقهاء. فحينئذ الإمام صلوات الله عليه في صحيحتي زرارة تمسك بالأصل المسببي، لأن الأصل المسببي أقرب إلى ذهن المخاطب، وأنه أوضح للمراد عنده فتمسك به، لا لأجل نفي الأصل السببي والمسببي، فلا تكون هذه الصحيحة أو صحيحتين دليلا على نفي الأصل السببي والمسببي كما ذكره بعضهم. هذا هو الأول. ثانيا، قالوا في بعض الموارد إذا قلنا بأنه يتقدم الأصل السببي على الأصل المسببي يستلزم في كثير من الموارد أن قاعدة الطهارة وأصل الطهارة لا مورد لجريانها إلا فيما إذا توارد الحالتين، وتوارد الحالتين هناك قاعدة الطهارة يجري، أما في غير موارد توارد الحالتين استصحاب الطهارة يجري، قاعدة الطهارة لا نحتاج إليها حينئذ. فبناء على جريان الأصل في السبب دون المسبب يستلزم أن لا يكون مورد لقاعدة الطهارة حينئذ إلا في موارد نادرة، وهي موارد توارد الحالتين، وهذا خلاف تشريع قاعدة القاعدة، معناه أن هكذا. وثالثا، أنهم قالوا بأن إصالة الحل والبراءة الدليل الدال عليهما إنما يثبتان الحكم الظاهري بمقتضى الامتنان، رفع عن أمتي ما لا يعلمون امتنان عليه، فحينئذ وكذلك كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام حينئذ. فهذه الأدلة باللسانها الدال على الامتنان إنما تثبت حكما ظاهريا في مورد البراءة وأصل الحل، هذا واضح. إذا قلنا بأن الأصل السببي يتقدم على هذين حينئذ لا يبقى مورد أيضا لجريان البراءة والحل حينئذ إلا في موارد توارد الحالتين، وهذا غير صحيح. أصل امتناني شرعه الشارع باعتبار أنه قاعدة ويمكن الاعتماد عليه في كل مورد نشك فيه في الحكم يختص بموارد توارد الحالتين خلاف تأسيس هذا، لكن يمكن الجواب عن هذين. إذا تم مبنى الحكومة فحينئذ الحكومة هي صحيحة ولا إشكال فيه، أما أنه يستلزم من الحكومة أنه في قاعدة الحل وإصالة البراءة وأصل الحل وقاعدة الطهارة يختص بموارد نادرة، لا يضر بالمطلوب إذا تم مبنى الحكومة وملاك الحكومة في الأصل السببي والمسببي، فليستلزم أن قاعدة الطهارة تكون مواردها مختصة بتوارد الحالتين، أصل الحل يختص بموارد توارد الحالتين، أو أصل البراءة يختص بموارد توارد الحالتين، لا يضر إذا كانت المبنى والمبنى صحيحان، لكن الكلام في أصل مبنى الحكومة في المقام، هذا هو ما يتعلق بهذا الجهة. هذا الكلام صحيح ولا إشكال فيه، يرد عليه هذا الإشكالات. أولا، مبنى الحكومة وملاك الحكومة لم يوجد في مثل تقدم الأصل السببي والمسببي، لما قلناهما أن إما ملاك الحكومة عدم العلم بالخلاف ولم يوجد في المتوافقين لا مطلق العلم، ثانيا أن مبنى الحكومة إنما تكون بملاك القرينية وفي الأصلين المتوافقين عرفا لا يكون هذا الملاك، كلاهما متوافقين متفقان على مورد واحد، حينئذ ما له معنى أن نكون هذا قرينة على تلك ويكون هذا زائلا لذلك الموضوع، هذا واضح. إلا أنه لا إشكال في تقدم الأصل السببي على المسببي، هذا ما عندنا إشكال، الفقهاء كلهم يتمسكون بالأصل بهذه القاعدة، تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي في الفقه بحسب مرتكزاتهم، بل مرتكزات الناس سبب ومسبب. لو علم هذا العرف، العرف الذي يعرف ليس العرف الجاهل، أن هناك سببية ومسببية منهما فيهما، يقدم الأصل الموجود في السبب على الأصل الجاري في المسبب، فلا إشكال في تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي، وعادة الفقهاء التمسك بذلك وتقديم هذا الأصل السببي، إلا أن الاختلاف في الملاك ووجه تخريج ذلك، لما يقدم الأصل السببي على المسببي، اختلفوا في وجه تخريج ذلك. فقيل والقائل به هو المحقق النايني رحمه الله من أن الأصل السببي إنما يكون ملغيا للشك في الأصل الآخر المسببي، كما تقدم في أصل الطهارة واستصحاب الطهارة، قاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة، فإن الأصل الذي يجري في السببي يلزمنا التعبد بما أداه، والتعبد بما أداه يستلزم منه إلغاء الشك في موضوع الأصل الآخر، فلذا يتقدم الأصل السببي على الأصل المسببي بهذا النوع من الحكومة فيكون حاكما عليه. هذا هو الذي ذكره المحقق النايني. أوردنا عليه أن ملاك الحكومة لم يكن كذلك، ملاك الحكومة أنه هناك إلغاء بالشك وأمثال ذلك، لا يوجد فيه هذا الملاك في السبب والمسبب. نعم في الأصل المحرز يمكن أن نقول بتقديم الأصل المحرز، لأن الأصل المحرز إنما لسان دليله إلغاء الشك في موضوع الأصل الآخر، هذا صحيح. أما في الأصل السببي لم يوجد مثل هذا الملاك، فلو كان الأصل السببي محرزا حينئذ يتقدم الأصل السببي على المسببي، لأن لسان دليل الأصل المحرز هو إلغاء الشك بالنسبة إلى موضوع الأصل الآخر، هذا صحيح. أما ملاكه إنه سبب وهذا مسبب وأن ذلك ملغى، لا. مثال قاعدة الطهارة ومثال استصحاب الطهارة هو هذا، أن استصحاب الطهارة معناه يلزمنا التعبد بمؤداه وهو الحكم بالطهارة، ولازمه إلغاء الشك في موضوع قاعدة الطهارة فلا تجري قاعدة الطهارة، هذا صار أصلا محرزا، لا أنه لكون هذا سببا وذاك مسببا. فحينئذ ذكر المحقق النايني أن الملاك في الأصل السببي والمسببي هو إلغاء الشك في موضوع الآخر، مع أن هذا لم يوجد في الأصل السببي والمسببي إلا إذا كان محرزا. فالأصل المحرز يتقدم على الأصل الغير المحرز سواء كان الطرف الآخر سببا أو مسببا، هذا هو الذي ذكرناه في ما سبق. هذا بالنسبة إلى هذا القول. القول الثاني أن جريان الأصل في السبب يوجب إحراز موضوع المطهرية بالنسبة إلى المثال السابق، الغسل بالثوب، الغسل بهذا الماء، غسل الثوب النجس بهذا الماء، فإن مطهرية الماء كما تقدم سابقا في بحث الطهارة، الماء طاهر مطهر، فمطهرية الماء للثوب النجس إنما هو مركب من جزئين، أولا الماء، ثانيا كونه مر طاهرا، هذا موضوع المطهرية. كبرى المطهرية إنما تتقوم بهذين الجزئين، كونه ماء وأن هذا الماء لا بد أن يكون طاهرا وأن يكون طاهرا، والأول محرز بالوجدان أنه ماء، والثاني نحرزه بالأصل الذي يجري فيه إصالة طهارة هذا الماء، فبجريان إصالة طهارة الماء نحرز موضوع الكبرى حينئذ، كبرى مطهرية الماء. لأجل ذلك قدمنا الأصل السببي على الأصل المسببي، فإذا أجرينا الأصل السببي في هذا الماء فيثبت طهارة الماء، إذا أثبتنا طهارة الماء يلغي الشك بالنسبة إلى استصحاب النجاسة في الثوب، هذا ما ذكره بعضهم. لكن يشكل عليه من أنه هنا إذا أجرينا الأصل وقلنا بأن الأصل إنما يثبت موضوع كبرى مطهرية، أي مطهرية الماء، معناه يثبت حكما واقعيا حينئذ، كبرى مطهرية الماء دليل دل عليه أن الماء طاهر مطهر، فمعناه أنه يثبت حكما واقعيا، مع أن الأصل لا يثبت الأحكام الواقعية، الأحكام التي تثبت بالأصول إنما هي أحكام ظاهرية وليست هي أحكام واقعية. فإذا قلنا بأن استصحاب طهارة الماء إنما نحرز به موضوع كبرى مطهرية الماء، معناه إنما نثبت حكما واقعيا ولا يثبت أصل للحكم الواقعي حينئذ، هذا واضح لا إشكال فيه. ثانيا في المقام ليس الأمر كذلك، أن المقام لا يثبت موضوع مطهرية كبرى مطهرية الماء، بل أن المقام باستصحاب طهارة الماء إنما نثبت حكما في هذا الماء وهو طهارة هذا الماء الذي غسلنا فيه ثوب النجس. إذا أثبتنا طهارة الماء باستصحاب الطهارة أي تثبت حكما ظاهريا، فيلغي الشك بالنسبة إلى استصحاب النجاسة في الثوب حينئذ، لا حاجة إلى إثبات كبرى مطهرية الماء. وموضوع هذه الكبرى مركب من جزئين، أحدهما ماء وهو محرز بالوجدان، والثاني أن يكون طاهرا وقد أحرزناه بجريان الأصلي. هذه أولا تثبت الأحكام الواقعية، ولم تكن الأصول تثبت أحكاما واقعية، وثانيا أنه لا حاجة إلى ذلك. بجريان الأصل في الماء هذا وأثبتنا طهارة هذا الماء حينئذ، يلقي الشك بالنسبة إلى موضوع استصحاب النجاسة، لا يجري استصحاب النجاسة. فهذا الملاك أيضا غير تام. هناك ملاكات أخرى يذكرونها سيأتي بيانها.